بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. الحق مهترم والدين مخترم، وفيء آل رسول الله مقتسم، والناس عندك لا ناس فيحفظهم سوم الرعاء ولا شاء ولا نعم. إني أبيت قليل النوم، أرقني قلب تصارع فيه الهم والهمم، وعزمة لا ينام الليل صاحبها إلا على ظفر في طيه كرم. يا للرجال أما لله منتصر من الطغاة، أما للدين منتقم. بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم. لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم وإن رغموا. أتفخرون عليهم؟ لا أبل لكم، حتى كأن رسول الله جدكم. كم غدرة لكم في الدين واضحة، وكم دم لرسول الله عندكم. يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. كم غدرة لكم في الدين واضحة، وكم دم لرسول الله عندكم. باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته، وأبصروا بعض يوم رشدهم فعموا. قال مولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال: التفقه في الدين، وتقدير المعيشة، والصبر على الوزايا. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الليلة كما تعلمون تصادف ليلة شهادة إمامنا وسيدنا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. وهي أمنية أن يرزق الله أحدا منا زيارة الإمام الغريب الإمام علي بن موسى الرضا، فنسأله تعالى أن يكتب لنا ومن نصيبنا جميعا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. والإمام الرضا أيها الأخوة غني عن التعريف من بين الأئمة عليهم الصلاة والسلام. نسمع عنه كثيرا، نقرأ عنه كثيرا، وكأن الله سبحانه وتعالى كتب لهذا الإمام الذي استشهد في الغربة ومات في الغربة ودفن في الغربة، كأن الله سبحانه وتعالى كتب له الخلود والرفعة، فصار بين قوم مؤمنين به، صار في بلد يحبه أهله جميعا، فرفعوا من شأن الإمام وعظموا مقامه المعنوي ومقامه المادي. وهو منذ أن دفن في خراسان حتى يومنا هذا قبره مهوى أصعدة المؤمنين، يتوجه إليه الناس لزيارته. لا شك أن مثل هذه القضايا للغيب لها يد، لا شك، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر عن درجات ومقامات من يزوره بعد وفاته، كم له من الأجر عند الله، كم له من المنزلة عند الله. من زارني في غربتي كان كمن زار الله في عرشه، من زارني في غربتي كان كمن زار رسول الله، كان كمن زار الحسين، وأمثال هذه الروايات كثيرة. فأنا أكرر وأقول وأنتم تكررون، وندعو دائما، نسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وينيلنا في الآخرة شفاعته، لبركة الصلاة على محمد وآل محمد. وقبل أن نخوض في حياته عليه الصلاة والسلام، أود أن أتوقف شوية مع هذه الجملة التي تنسب إليه وتنسب إلى ولده الإمام الجواد أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يستكمل عبد، أو لا يستكمل العبد، وردت بهذه السورة ووردت بها السورة. يعني كلمة العبد هنا وردت معرفة بالألف واللام ووردت نكرة. لا يستكمل عبد أو لا يستكمل العبد، وكلاهما صحيح لغة. لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان، ما يقدر يحوي كامل الإيمان، ما يقدر يكون مؤمن كامل الإيمان، يستقر الإيمان كاملا في نفسه، إلا أن تكون فيه ثلاث خصال تجتمع عنده، ثلاث خصال تجتمع عنده عملا، تجتمع عنده تطبيقا في حياته. ليس يدعيها يؤمن بها ويقبلها، وإلا فالكل يقبلها، أنا أقبلها وأنت تقبلها والكل يقبلها، لا، يطبقها في حياته، يترجمها إلى عمل في حياته. شنو الخصال الثلاث؟ أولا التفقه في الدين، هاي الخصلة الأولى. كلمة الفقه أيها الأخوة، كلمة الفقه لغة يعني الفهم. لما يقولون فقه اللغة يعني شنو؟ يعني فهم اللغة. فقه القرآن يعني فهم القرآن. الفقه لغة يعني الفهم، لكن اصطلاحا كلمة الفقه أطلقت على ماذا؟ أطلقت على فقه الدين، المسائل الدينية والشرعية، علوم الدين. فالله سبحانه وتعالى ندب الناس إلى التفقه في الدين في القرآن الكريم. يقول عز من قائل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه الآية نزلت في حياة رسول الله طبعا، فدعاهم أصحابه، دعاهم إلى أن يتفقه بعضهم في الدين، ثم يعود يرجع داعية، مبلغ، معلم، مرشد. ليش؟ لأن ذاك اليوم الناس ما يعرفون عن الدين شيء، لا عن الدين ولا عن أحكامه ولا عن فقهه. فندب الناس، بعض الناس يجي ينصرف إلى التفقه، واحد منصرف للعمل، واحد منصرف للتجارة، واحد منصرف للجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يجي يتخصص في الفقه في الدين حتى يتعلم هو، ثم يرجع إلى أهله، إلى عشائرهم وإلى أوطانهم وإلى قبائلهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يكون نذير، معلم، مرشد لقومه. فالأصل من القرآن الكريم. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يشير إلى معنى شوي أوسع. ما يقول من كل فرقة يطلع واحد يتفقه يعود إليهم، لا، يقول إذا أراد أن يكون إيمانه، إذا شخص أراد يكون إيمانه كامل، لازم يأخذ شيئا من الفقه، شيئا من الدين، من أحكام الدين يعرفها، وإلا يقع في مطبات كثيرة. يعني أنت لازم تعرف مسائل صوم مثلا، مسائل صلاتك، تعرف وجوب الحج، تعرف وجوب يعني الغسل والأعمال والطاعات والأحكام الشرعية اللي يسموها الفقهاء، هذا مصطلح الفقهاء يستعملوا هذا المصطلح، يقولون المسائل اللي محل الابتلاء، المبتلى بها الناس. عادة في حياتك أنت تحتاج إلى بعض المسائل، فهذه على الأقل تتفقه فيها وتتعلمها وتنفذها وتطبقها على حياتك. أما أن يكون الإنسان جاهل يقع في مطبات كثيرة، ما يعرف الحلال من الحرام، الحسن من القبيح، اللي ما يعرف هالأشياء يعني ما عنده دراية بكثير من الأحكام يقع في مهالك ويتعثر تعثرات كثيرة في حياته، ربما بعض الأحيان يقع في أخطاء تودي بحياته، تقضي على حياته. وفي هذا كلام طويل. المهم يدعو عليكم السلام الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس أولا إلى التفقه في الدين، هذا الجانب المعنوي في حياة الناس. ثم ينتقل إلى الجانب المادي، يعني يريد الإسلام أن تضمن وتهيئ الجانب المعنوي في حياتك والجانب المادي أيضا، وليس الجانب المعنوي فحسب، لا، الجانب الآخر أيضا، الجانب المادي. يقول الخصلة الأخرى يقول عنها وتقدير المعيشة، يفكر في الجانب الاقتصادي في الحياة، من وين يعيش، كيف يدبر نفسه. أنت إنسان، رجل، امرأة، بخصوص الرجل يعني عنده مسؤوليات في حياته، هذا الشاب بدأ حياته لازم يقدر هذه المسؤولية فيتصرف تصرفا مناسبا. أيضا هذه في القرآن الكريم، القرآن يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يقدر لمعيشته قبلا وأثناء وبعدا، يقدر قبل أن تكون له أموال ومكتسبات مادية وبعد أن يحصل عليها وإلى النهاية. لازم ينظر للجانب الاقتصادي، ينظر للجانب الاقتصادي. شاب في مطلع عمره يفكر متى يعني يتوظف، وين يجد العمل، كيف يتصرف، كيف يهيئ نفسه، بيته، أسرته، يتزوج، شلون يتزوج، يفكر وينظر حياته الاقتصادية حتى لا يكون محتاج إلى أحد، وفي نفس الوقت لا يكون دخيل، لا يبخل على نفسه. لين الآن بلغ سنا وعمرا يعني استفاد مالا، صارت عنده ثروة، صار عنده شغل، تجارة، وظيفة، فماذا عليه أن يصنع؟ لازم يقدر هنا أيضا، هناك قدر في البداية، في الأثناء أيضا يقدر. هذا المال اللي عندي أو المؤونة اللي جاي تأتيني أو المعاش اللي يصل إليه ماذا أصنع به؟ لازم يخطط له، يفكر له، يدبر أمره ويدبر معيشته، لا يكون مبذر ولا يكون مقتر. آخر حياته الآن يقدر ولا يترك التقدير، يقول أنا حياتي خلصة، أنا بلغت 60-70 سنة والحمد لله عندي أموري ماشية، خلاص بعد ما يفكر، لا، يقول هنا أيضا تحتاج إلى تقدير المعيشة. كيف تقدر لأسرتك، تقدر لنفسك بعد الموت، تستغرف بعض المال لمستقبلك، يعني مستقبل الآخرة، فيحتاج إلى النظر للجانب المالي الاقتصادي في حياته منذ بداية حياته، إلى آخر حياته، وهو ما يشير إليه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، بل هو ما يصرح به. فيقول الخصة الثانية تقدير المعيشة، لكن الجانب المادي المعنوي هذا الجانب المادي، ثم يتحول إلى قضية أخرى نفسية. يقول الخصة الثالثة أن يكون عنده شوية جلد، جلد صبر، الصبر يعني الجلد، يعني قوة مقاومة الأحداث والنكبات، ما ينهار. هاي الدنيا دار بالبلاء محفوفة، فيها هموم، مشاكل، نكتات اقتصادية، صحية، من لون آخر، من ألوان متعددة. إذا واحد ما عنده قلب شوية وسيع، صدر وسيع، قلب قوي، ينهار، يضعف. لكن لو عنده نوع من جلد، جرعات من صبر، هذه ياخذها. والصبر مذكور، كلمة الصبر أصلا، لغة الصبر، هذه اللغة الكلمة هي ومشتقاتها مذكورة في القرآن في أكثر من 70 مورد. 70 مورد في القرآن الكريم يحث المرء على الصبر، بس الصبر، على الاستقامة والنفس الطويل. أصلا الإسلام قام على آية، يخاطب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله، يقول له فاستقم كما أمرت. فكان صلى الله عليه وآله يقول بعد هذه الآية، يقول شيبتني سورة هود، يشير لها الآية هذه، يعني هذه الآية في سورة هود. استقم، عندك نفس، لازم يكون عندك نفس طويل، لازم عندك جلد، لازم عندك صبر، لازم عندك مقاومة للبلاء، للمشاكل، للأحداث. استطعت أن تحلها، تحلها، ما تحلها خليها إلى الله عز وجل. يعني أنت من يوم اللي إجيت للدنيا إلى أن بعيد عنك يرحل عنها الإنسان، المشاكل كلها أنت حليتها، الحلول كلها أنت أوجدتها لنفسك، لا، الحياة كلها بيد الله. فأنت سوي عليك ودع الأمور إلى الله. الحالة النفسية كيف أنا أوفرها لنفسي؟ لما أوحي إلى نفسي، أعلم نفسي الصبر والجلد. نفس الإنسان تقوى، نفس الإنسان تعظم وتقوى إذا ألهم نفسه الصبر، علم نفسه الصبر. الصبر شيء مهم أيها الأخوة. إحنا لما نحكي عن الصبر، البعض بالعلم يتصور جاي يقولوا له لو أبوك الله يرحمه توفى اتحمل ما يخالف في سبيل الله وخلاص. لا لا، الصبر يعني مادة يحتاجها كل إنسان في كل مراحل حياته. الطالب في أثناء دراسته بحاجة إلى جلد واستقامة وصبر، والتاجر والكبير والصغير والعالم والكاسب والغني والفقير، كل طبقات الناس، كل شرائح الناس، في كل زمان، في كل مكان، بحاجة إلى هذه المادة المغذية للإنسان، اللي تغذي نفسه، تغذي باطنه، تخليه قوي، صلب. أنا حليت مشاكلي، حليت سبها، ما حليت الله سبحانه وتعالى يحلها. إن حليت سبها، ما انحليت ما انحسيتوا يعني. يعني أنا لازم يعني أتجرع غصة بعد غصة، أنا لازم أتمرد، لازم أعرض نفسي للأخطار، للمهالك، لا، فوض أمرك إلى الله. فالإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المختصر ينظر إلى جوانب ثلاثة مهمة في حياة الإنسان: الجانب الروحي، التفقه في الدين، والجانب المادي، تقدير المعيشة، والجانب النفسي، الصبر على الرزايا. هذا قول، هذا غيظ من فيض، هذا قول واحد من أقوال سيدنا وإمامنا الرضا عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. إحنا أيها الأخوة أتباع الإمام الرضا، شيعة الإمام الرضا، الموالون لأهل البيت وللإمام الرضا صلوات الله عليهم أجمعين، نحن أيها الأخوة اللي يعلم من عندنا ويعرف يتعرف بها، واللي ما يتعرف ما يعلم إجماله، يعلم أن هذول شخصيات فذة في تاريخ البشرية. اللي ينتمي إليهم يرفع رأسه، يرفع رأسه، يصير عالي الهامة. ما في شيء في حياتهم مخجل، ما في منقصة في حياتهم، ما في عيوب في حياتهم. عندهم من الدين والعلم والزهد والتقوى والكرم والسخاء والأخلاق العالية والنفوس الكبيرة والبر لله والتضحية في سبيل الله والعطاء للأمة، يعني كل الفضائل اجتمعت في حياتهم. لما أنا أحكي لك عن الإمام رضا عليه الصلاة والسلام، الإمام رضا يصير نموذج من مجموع البيت النبوي الشريف، العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا من هالبيت، هذا من هالهم النور. العرندس يقول هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله. الوحي نزل في بيوتهم، مهبط الوحي بيوتهم، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. فلولاهم لم يخلق الله آدما، ما كان هالوجود، ما كان هالكون، ما كانوا هالبشر. هذول زبدة الخلق، عصارة الخلق، لأجل هؤلاء خلق الخلق. فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود، ولا عمرو، إلى آخر أبياته وقصيدته المعروفة. الإمام الرضا أيها الأخوة واحد منهم. تنقسم حياته إلى قسمين، القسم الأطول في المدينة قبل ولاية العهد، والقسم الأبرز بعد ولاية العهد، سنتين تقريبا في خراسان. الأطول، الفترة الأطول من حياته في المدينة، من ولادته إلى انتقاله إلى مرو وخراسان. لكن الفترة الأبرز تاريخيا هاي السنتين اللي كان في ولاية العهد. ولد عليه الصلاة والسلام سنة 148 للهجرة، 148 للهجرة. استشهد متأثرا بالسم اللي دس إليه من قبل المأمون العباسي سنة 203 للهجرة، فيكون مجموع عمره الشريف شقيد 55 عاما، من 148 إلى 203. هذه الفترة أيها الأخوة، هذه الفترة كانت فترة عجيبة. أبرز ما فيها، انصراف الناس عن الدين والقيم والروحيات والمعنويات. راحوا الناس، ليش راحوا؟ هذا الإسلام المحمدي الذي أتى به رسول الله، الدين العظيم، القرآن الكريم، صار العوبة بيد الخلفاء. وإحنا تحدثنا عن اثنين ثلاثة منهم في ليالي سابقة. العوبة أولا بيد الخلفاء الأمويين، ثم بيد الخلفاء العباسيين، خصوصا بعد هارون، الملقب بالرشيد. أوصى بالخلافة إلى ولدين من أولاده، بل إلى ثلاثة. المشهور اثنين منهم، محمد الأمين اللي أمه هاشمية، اللي هي زبيدة بنت جعفر ابن أبي جعفر المنصور، المنصور يصير جدها، زبيدة بنت جعفر ابن أبي جعفر، البعض يسميها زبيدة بنت أبي جعفر، لا هي زبيدة بنت جعفر ابن أبي جعفر، بنت جعفر اللي هو ابن المنصور. أبو هارون، أم زبيدة. يقال هذول اللي يمدحوه المؤرخين بعضهم يمدحوه، شي يقولون؟ يقولون هو ثالث خليفة من بين الخلفاء اللي كان هاشمي من هاشميين، أبو هاشمي أم هاشمية. الأول علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، نعم. والثاني واحد من الخلفاء اللي أنا الآن مو على بالي، والثالث هذا محمد الأمين. محمد الأمين الابن الأكبر، ابن زبيدة الهاشمية. أوصى هارون بالخلافة إلى محمد الأمين ومن بعده إلى أخيه عبد الله المأمون. وكان الفرق بين هذين الأخوين كالفرق بين السماء والأرض. ليش؟ لأن هذا شاب منصرف إلى لهوة ولعبة وسوء أخلاقه، يعني كان يرتكب أعمال على حقيقة أخجل أقولها. لكن المؤرخين قالوها شعرا ونثرا، حتى ناظرين شعر. لما صار خليفة، لما مات أبوه قالت إليه الخلافة، ذكروا أوصافه، كان يلعب بالكرة، يعني ملتهي بالكرة والخمور والكذا والمعرفة، بس كان منصرف عن الجواري والنساء إلى الغلمان. هو وقاضيه، يعني أعمالهم أعمال قوم لوط، أنت فكيف؟ ما يكون خليفة المسلمين، هذه صفته. خليفة، يقول أنا خليفة رسول الله، يسموه أمير المؤمنين، ويا أسفي على المؤمنين اللي هذا أميرهم حقيقة. مؤذنها هندي وتركي خطيبها، تعالوا على الإسلام نبكي ونرتموا. يا ريت هندي وتركي، هذول فسقة حقيقة. هذول الخلافة صارت إلى هؤلاء، ومن قبل هؤلاء إلى الأمويين حكام بني أمية. فإذا كان رب البيت بالدف ناكرا، وش يصير؟ فشيمة أهل البيت كلهم ورخصوا. لما يكون الخليفة رأس القوم، رأس الناس، اللي يسموه أمير المؤمنين، يعني من أهل الدنيا واللهو والطرب والغناء والشرب والفسوق والفجور، ايش تتوقع من الناس؟ الناس على ديني ملوكهم، الناس ما لهم ذنب، يعني ذنب مباشر معدهم، لازم رأس يوجههم وجهة صالحة. لما كان، يعني ما أقول لك علي بن أبي طالب، خلي علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لما حكمهم عمر بن عبد العزيز، لأنه كان شوية في ظاهره خير يعني وعادل، يقول هذا الزمخشري يذكر، وابن قتيبة يذكر، وكثير من المؤرخين والعلماء يذكرون، يقول لما صار عمر بن عبد العزيز حاكم على الناس، كنت تمشي في الطرقات، في الأسواق، في البيوت، في الدواوين، تسمع الناس حديثهم عن صلاة الليل وعن الحج والعمرة والصلوات النوافل والواجبات والمستحبات. حديث الناس كان هذا، الحديث الرائج بين الناس كان هذا. ولما صار سليمان عبد الملك، كان حديثهم عن لحم الخروف والباذنجان والطبيخ والمعرف ايش ليش، لان هذا كان اكول. فالناس حديثهم كله صار عن الاكل، وصار فلان خليفة كان يحب العمران والبناء ويقتني، يعني يشتري العقارات، فصار الحديث كله عن العقار. لما يكون الخليفة الامين وهذه صفته، الناس يسوونه، ها الناس يسوونه. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عاش هذه الفترة، فترة انصراف الناس عن الدين، عن القيم، عن المبادئ، عن الأخلاق. فالآن مسؤوليته شو يسوي؟ مسؤوليته هو ومن معه، تلامذته، مواليه، شيعة أهل البيت، علماء الأمة، الفقهاء، الصلحاء عامة، وعلى رأسهم علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وظيفته شنو؟ واجبه ماذا؟ واجبه أن يحاول إصلاح الناس. هذه مهمة الإصلاح، مهمة الأنبياء والرسل والصلحاء. ما بعث الله نبيا إلا وأراد أن يصلح الناس. ما بعث الله رسولا إلا وكانت مهمته الإصلاح. الناس تنجرف، تروح مع التيارات الضالة الفاسدة. الناس معرضين للفساد. شلون الغذاء انت لو متحافظ عليها ومتغطي ومتحطه في الثلاجة يتعرض للفساد؟ الانسان هكذا مخه وفكره وعقله ونفسه، هذول مؤهلين، عنده ارضية. امس كنا نتحدث عن الشيطان، مفروض الإخوان اللي كانوا حاضرين سمعوا مني. الشيطان مع الإنسان مرافقة قرينة قرينة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، عنده قرين شيطان. فلما يكون واحد قرينه الشيطان يعني عنده أرضية وصلاحية للفساد لو صح التعبير. هاي ما نقدر احنا نجمع كلمة الصلاح والفساد الا هنا، عنده صلاحية واهلية وقابلية للفساد. فالنبي والرسول والامام المعصوم والانسان المصلح والعالم الفقيه الرباني شنو شغله؟ شغله ان يوجه الناس الى الصلاح والاصلاح. الامام الرضا مسؤوليته كانت كبيرة جدا، سواء في ايام حياته في المدينة او حين انتقاله الى مرو الى خراسان رغما عنه، اجبروه ارغموه. في المدينة كان الامام عليه الصلاة والسلام في ظل يعيش في ظل والده مسلم جعفر. مسلم جعفر وينقل من سجن لاخر صابرا ومن ظالم يهدى الى شر ظالم. فشل سجن عيسى وابن يحيى وفضلها، ولم بعدها ما شئت إن كنت لائمي، ودع خبر السندي عنك وسجنه، فبعدا له من ظالم غير راحل. هذا الإمام قضى فترة طويلة من عمره في السجن في أيام حكم الظالم الجائر هارون الرشيد. فلما قتل موسى بن جعفر مسموما في سجنه، كان يفترض بالإمام رضا أن يلاحظ يتقي، يستعمل التقية، كان عليه أن يلاحظ الموقف لا يعرض نفسه للخطر. إنما الإمام بعلمه الرباني لما عنده من آباء الطاهرين عليه الصلاة والسلام خالف المتوقع. المتوقع كان ماذا؟ يقعد في زاوية بيته لا يعرض نفسه للمحنة. إنما الإمام خالف هذا المتوقع وأشهر نفسه، أشهر إمامته، فصار الناس يجون عنده. بالصراحة يقولون بإمام عادي ظروف كانت تمر بالشيعة، سبحان الله، الشيعة من يوم صاروا من عهد رسول الله إلى يومنا هذا يمرون بفترات، هذه الفترات بعضها عصيبة شديدة فيها قتل، إراقة دماء، سجون، تهديد، تعذيب، وين ما تروح الحكومات تظلمك تجور عليك. وبعض الأحيان هم تجي فترة فيها متنفس للمؤمنين، لا بالله تهون عليهم المشاكل ويعيشون فترة يعني لا بأس بها. الإمام الرضا لا زال في فترة الظلم والاستبداد، لا زال أبوه كان في السجن مسلم جعفر وقتل مسجون، والفترة هي نفسها لا زالت. شلون أشهر نفسه؟ شلون جلس للإمامة؟ فجاء بعض الناس من أصحابه يسأله يقول له يا ابن رسول الله أنت عرفت نفسك، أشهرت نفسك وعرفت نفسك للخطر، وهذا سيف هارون لا زال يقطر من دمائكم، لا زال سيف جاي يتقطر دم من دمائكم، شلون أشهرت نفسك؟ أشوف الإمام، هذا الإمام لما نسميه إمام، هذا الإمام. شلون تعرف هذا إمام؟ من خلال هذا الكلام، من خلال هذه المواقف المشاهد. قال عليه الصلاة والسلام قبل أن أقول صلوا على محمد وعلى محمد، يقول لهذا يجيبه، يقول أشوف، قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم اللي كان مستضعف في مكة، في مكة مو في المدينة، مستضعف في مكة، قالوا له شلون أشهرت نفسك يا رسول الله ودعوت إلى الإسلام علني؟ ألا تخاف أبا جهل؟ أبو جهل هذا زعيم مكة ومقتدر وقوي، ها؟ ما تخاف من أبي جهل؟ فقال صلى الله عليه وآله لو أخذ أبو جهل، لو أخذ أبو جهل من 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 شعر رأسي شعره، لو قدر أبو جهل يأخذ شعره من رأسي فاعلموا أني لست بنبي، أنا مو نبي. وأنا أقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول وأنا أقول لو استطاع أن يأخذ هارون من رأسي شعره فاعلموا أني لست بإمام. ما يقدر، بالنسبة لي ما يقدر. ذيك مقدرات كانت لأبي أن يقضي في السجن مسموم مضطهد يقتل، أما أنا الوضعية اختلفت، أنا أعلم، أعلم المستقبل، عندي من العلم ما يجري لي ولهارون ولمستقبلي. هذه العلوم احنا اخذناها من جدنا رسول الله صلى الله عليه واله، اخبار قطعيه، انباء المستقبل اتتنا من خاتم الانبياء محمد. لا تخاف، يقول هذا لا تخاف عليه، انا ما يقدر هارون يمس نفسه، انا ايامي ما تتعلق بهارون، اللي يقتلني مو هارون، وما راح اموت في المدينه، هذه انا اعرفها. وبالفعل هذا اللي حصل، اشهر نفسه، عطايا على الناس كثيره، عطايا العلميه الماديه الاخلاقيه، يعلم الناس مو بس تعليم نظري وفكري، انما يعلم الناس عملا سلوك الطاهر المستقيم، السلوك الامامي، سلوك العترة الطاهرة، كان يكفي لأن يكون مرشدا ودليلا ومصباحا للأمة. ها، ويقول رسول الله عن جده الحسين، الحسين مصباح الهدى، كلهم هكذا، كلهم مصباح هدى يهتدي بنورهم الناس. الناس اللي عاصروهم لا شك، احنا اليوم بعد 1000 سنة وأكثر من 1000 عام نهتدي بأنوارهم، فكيف اللي كان معاصر الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام؟ تقي الإمام في المدينة إلى أن دارت دوائر الأيام، مات هارون، كان رايح إلى خراسان يقاتل هناك في حرب، عنده مشكلة عسكرية، برفقته ابن المأمون، ابن الثاني المأمون، ولده الأول الأمين محمد الأمين وين؟ في بغداد. أوصى بالخلافة لولده الأمين اللي في بغداد، تركه في بغداد، ومن بعده لأخيه منه عبد الله المأمون. قلت لكم أيها الأخوة أن الفارق بين الأخوين كان كبير كبير، حتى هارون يعرف. يروى أن هارون كان قد أجلس، يعني يوم اللي كان الأمين والمأمون كان طفلين صغيرين نخليهم في حضنه، واحد وقعد على حجره الأيمن والآخر على حجره الأيسر، فكان ينظر لهذا ويبكي وينظر لهذا يبكي. قال له تعرف هاي منو كاتبها؟ كاتبها الدميري في حياة الحيوان، الدميري العالم السني في حياة الحيوان، شوفها. يقول كان ينظر إلى ولديه يبكي، فقال له ليش تبكي أيها الخليفة؟ قال لما أعلم من منازعتهما وخصومتهما، هذه راح تجري بينهما دماء، أحدهما يقتل الآخر. يقول أنا تعجبت، هذا هارون من وين يعرف أنباء المستقبل؟ قلت له من أين لك هذا؟ قال أخبرني بذلك ابن عمي موسى بن جعفر، موسى بن جعفر اللي حاطه في السجن، موسى بن جعفر اللي دس إليه السم فقضى عليه في حبسه. يقول موسى بن جعفر أخبرني، وموسى بن جعفر صادق، آخر من آبائه من أجداده لرسول الله. فحتى هارون يعلم أن هذول ما يتوافقان، لكن هذه مقدرات لازم تصير. وبالفعل مات هارون، فالأمين وين؟ في بغداد. الأمين قلت لكم أمه زبيدة، فشايف نفسه هو هاشمي من هاشميين، ويستصغر أخوه المأمون. ليش؟ لأن أمه جارية يقال لها مراجل، وحدة جارية كانت طباخة في بيت الخليفة، فنظر إليها الخليفة يوم جاريته فوطأها فولدت له المأمون. يقول لي أنت ابن مراجل، أنا ابن زبيدة أنا هاشمي من هاشميين، ما ينظر إلى الحسب والأدب، ينظر إلى النسب. وهاي الغلطة الكبيرة التي يقع فيها كثير من الناس، ينظر إلى نسبه ما ينظر إلى أدبه. أنت بأدبك بعلمك بأخلاقك بفضلك بمعنوياتك، مو بنسبك. يعني إذا كان واحد عند أشرف الأنساب، إذا ما عنده دين ما عنده أخلاق ما عنده قيم، ماذا ينفعه نسبه؟ ها؟ إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. هذا نظر إلى نسبه، لم ينظر إلى حسبه. المأمون رغم اختلافنا معه ورغم علمنا بأنه قاتل الإمام رضا، لكن الحقيقة لازم تذكر له، المأمون كان عالم فقيه أديب شاعر، ما يفتخر بنسبه، يفتخر بحسبه، يفتخر بأدبه وعلمه. وحتى هذه القضية يعني هل فارق بين الأخوين كان معروف حتى عند أبيهما، هارون يعرفه حتى تنقل قضية لطيفة. يقول اجوا بعض العباسيين مشايخ بل العباس كبارهم، وقالوا له لهارون، قالوا له انت ليش تفضل المأمون على الأمين؟ هذا أمين ابنك من زبيدة وهذا من مراجل، ليش تفضل المأمون على الأمين؟ فأراد أن يبين لهم سبب تفضيل المأمون على الأمين عملا، عمليا تطبيقيا، يبين لهم ليش هو يعظم هذا وما يعظم ذاك، يحترم هذا وما يحترم ذاك. قال ابعد مستريح، أرسل إلى المأمون تعال ابني. فدخل عليه المأمون، وذاك اليوم المأمون شاب صغير والأمين مثله. دخل عليه قال له بني ما جمعوا مسواك، مسواك مسواك جمع في اللغة شي يصير؟ فنظر المأمون فكر، شاف هذه جمعها قبل لا يجيب أبوه، شاف هذه جمعها تصير مساويك. مساويك فيها معنى، أولا هي جمع مسواك، ثم جاء يقول لأبوه مساويك يعني مساوئك. فلأن الكلمة فيها شبهة التباس، شيء من يعني تجاوز الأدبي على أبيه، ما قال له، فطن لها، قال له جمعها ضد محاسنك، ضد محاسنك، بدل ما يقول له مساويك يقول له محاسنك، ضد محاسنك، يعني أنت تعرف، وأنا ما أقول لك مساويك. قال له أحسنت بني، روح. ثم نادى على الأمين، تعال يا أمين. دخل، نعم شايف بعضهم بعض الأولاد بالفعل هكذا، يعني ذهنه فكرة منصرف، يعني لا آداب لا أخلاق. هذا المأمون الأمين هكذا، دخل على أبي قال له بني ما جمعوا مسواك، رأسا قال له مساويك، رأسا بدون تفكير بدون روية بدون، قال له مساويك. فنظر إلى القوم قال لهم عرفتوا ليش أنا أفضل هذا على ذاك؟ أي واحدة منهم، ذاك عنده روية عنده تعقل عنده فهم عنده نظرة إلى الحياة واقعية، يدرك يحس، هذا ما يدرك هذا ما يحس. لما آلت الخلافة إلى الأمين انصرف إلى لهوه ولذاته وأعماله القبيحة وسيئاته، ثم عزل أخاه، يعني بدأ بالاعتداء، التصرف العدواني كان منه، كتب كتابا إلى الأمصار وإلى العمال بعزل أخيه المأمون وتنصيب ابنه عند ولد رضيع، ولد صغير رضيع اسمه موسى، عين ابن موسى الرضيع خليفة من بعده. شوف الحرص شوف الطمع، لهذا أبوك معين أخوه ليش تعزله؟ ثم عزلته، كان يفترض أن تخلي واحد الناس يقبلوا، مو طفل رضيع، لقب من هالألقاب الضخمة وعينه خليفة من بعده. إنما المأمور كان عاقل تروى في القضية وصبر، ثم جارت بينهما حرب، ودخل جيش المأمون بقيادة طاهر بن حسين إلى بغداد، وقضوا على الأمين وذبحوه وحملوا رأسه صلبوه وحملوا راسه في بغداد يطاف، ثم إلى مروا بعثوا إلى خراسان، واستقل المأمون بالخلافة فنصب نفسه خليفة. أول صنيع صنعه، شوف لح احنا جاي وقتنا ينتهي، لكن أنا أعدكم أن أتحدث عن الإمام الرضا غدا إن شاء الله، وإذا شفنا ما استطعنا أن نفي حق الإمام الرضا يمكن نتحدث ليلة ثالثة أيضا. الأول صنيع صنعه استقطب قلوب المعارضة في معارضة شديدة للعباسيين تتمثل في شيعة آل البيت. واحد من آل البيت ساير في الحرمين، واحد في البصرة، واحد في الكوفة، واحد في الشرق، واحد في الغرب. أول عمل عمله استقطب هؤلاء، لينهم، هدأهم بذكائه. شنو سوى؟ أعلن صدر بيان رسمي حكومي قال بريئة الذمة. شوف شلون يعني جاهم من طريق عاطفي. قال بريئة الذمة ممن يذكر معاوية بخير. لازم تقولون أفضل الناس بعد رسول الله علي بن أبي طالب. صدر مرسوم رسمي من الخليفة بهذا. هذا أول. النقطة الأخرى، أعلن تشيعا، قال أنا أصبحت شيعي، أنا مشايع لأهل البيت ولعلي بن أبي طالب، ومن يحب خليجي ناقشني. فجمع العلماء، علماء من كل الفرق من كل المذاهب، وأدخلهم في نقاشات ومجادلات ومساجلات علمية طويلة يطول شرحها. وبالنتيجة هو أيضا كان يسمع ويناقش ويجادل، وبالنتيجة هو يبدي رأيه وأثبت حقيته وأن هذا المنهج الصحيح اللي اختاره لنفسه هو الصحيح، المنهج الجديد هو الصحيح. أثنين، ثالثا، طلب الإمام علي بن موسى الرضا من المدينة إلى خراسان، عرض عليه في بداية الأمر الخلافة، قال له أنا أتنازل بالخلافة، الخلافة تصير لك. إنما إن كانت هذه تنطلي على الناس، ما تنطلي على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. الإمام الرضا ما تنطلي عليه، هو قتل أخوه لأجل الخلافة، الآن يجي يهبها للإمام الرضا. ثم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قلت لك هو يعرف ما راح يجي، لما عرض عليه الخلافة أبى، فأصاب عليه المأمون، قال له إذا تقبل ولاية العهد، قال له كيف أقبل ولاية العهد وأنا أعلم أني أموت قبلك، شلون أكون ولي عهدك؟ أنا أعلم أنت عايش بعدي، أنا أموت في حياتك. أخبرنا بذلك جدنا رسول الله، أنا عندي خبر من آبائي من أسلافي، إلى أن يأتينا الخبر من رسول الله من اللوح من القلم عن جبرائيل عن الله عز وجل أني أنا ميت في حياتك. قال لا يعلم الآجال يا ابن رسول الله إلا الله. لازم فأرغم الإمام، أجبر الإمام، ويقال أنه وجه تهديد إلى الإمام، تهديد مبطن. أرسل إليه بعض وزراء، الحاجب، الوزير، شخصيات من أطرافه من شيعته من أتباعه، بعثهم إلى الإمام وهددوا الإمام، لكن بشكل غير صريح، بشكل مبطن. اضطر الإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام أن يقبل بولاية العهد، لكن ما دامت إلا فترة قليلة كما ذكرت لكم، ما يقرب من سنتين، إلى أن هدأت الأوضاع واستتبت الأمور وتمكن من توطيد أركان خلافته، فتخلص من كل اللي كان يخشاهم، مجموعة دس إليهم السم وقتلهم، من جملة الإمام علي بن موسى الرضا. وسأتحدث لكم، يعني سأطرح عليكم بقية الحديث عن الإمام الرضا الليلة القادمة بإذن الله إن شاء الله، إن كنا في عداد الأحياء. المهم الشاعر يقول من سره أن يرى قبرا برؤيته، يفرج الله عمن زاره كربه، فليأت للقبر إن الله ضمنه ذرية من رسول الله منتجبة، ذرية من رسول الله منتجبة. كان هو موئل ومهوى أفئدة الناس، أرباب الحاجات على باب بيته في حياته وبعد وفاته، منذ أن دفن إلى الآن ما قصده قاصر، ما داره زار، ما توجه إلى أحد إلا وكشفت كربته، إلا قضيت حاجته. هذا شأنه، هذا ديدنه، هذه طبيعته. نعم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. إي والله، دس إليه السم. أبو الصلف الهروي يقول: أنا كنت مع الإمام لما راح إلى المأمون أطعمه العنب المسموم أو الرطب المسموم أو عصير الرمان المسموم، على اختلاف في الروايات. عنده غلام اسمه عبد الله بن بشير، قال له اشترى سما قاتله وأمره بتطويل أظافره، وأخذه يوم إلى زيارة الإمام رضا، أو دعا الإمام إلى زيارته، فقال له روح اقتفلنا شوية رمان من البستان. قطف الرمان وإجا بيده يعصر الرمان، سوى عصير الرمان للإمام الرضا، قدم إليه عصير الرمان. هذا على رأي. وعلى قول آخر: عنب جعل فيه سم. وهذه طريقتهم، يعني كانوا يتخلصون من ممن لا يريدون بالسم. بدأ هذه الطريقة في الإسلام معاوية ابن أبي سفيان، قتل الناس بالسم وقال إن لله جنودا من عد، ومشت بعد معاوية. هاي سنة معاوية، هاي سنة معاوية، معاوية وأتباع معاوية. احنا لما نروح نزور قبور أوليائنا الطاهرين هذه بدعة. السنة هذه أنه يدس السم بالعسل وفي العنب ويقتل هذا ويقتل ذاك. فدس السم على الإمام الرضا. أبو الصلف يقول: أنا كنت مع الإمام لما دخل على المأمون، قال لي: شوف يا أبو الصلف، أنا أخرج من عند المأمون فإذا شفت ردائي على رأسي فاعلم أني مسموم، لا تكلمني، وديني للبيت، أغلق الأبواب دوني. فيقول: أنا جلست على الباب ما أذنوا لي بالدخول، ما أقدر أدخل. فدخل الإمام، جلس ما شاء الله أن يجلس، ثم خرج ورداؤه على رأسه وقد اصفر لونه، غيرت حالته. بعد أن كان قد يئس من الحياة كان يدعو الله. ياسر الخادم يقول: بين مدة ومدة كان يجي للبيت يشيل يده بالدعاء، يقول: اللهم إن كان فرجي وخلاصي بالموت فعجل وفاتي، خلصني. كانت الهموم تتراكم على قلبه كثيرا، وكان يدعو ويسأل من الله النجاة والخلاص بالموت. ذاك اليوم استجاب الله دعاءه، دس إليه السم. فعاد أبو الصلف يقول: أنا ما كلمت الإمام، تبعت أسير وراءه حتى وصل إلى البيت، البيت اللي كان يعج بالزائرين، البيت اللي كان يضج بالناس. أغلقت الأبواب، الناس قلت لهم انصرفوا، يلا انصرفوا. الإمام مريض ما يحب يشوف أحد، ما يقدر يشوف أحد. فأغلقت الأبواب. يقول الإمام دخل حجرة، فتح حجرة، قال لي: يا أبو الصلف تعال شيل الفرش، هذا الفرش شيله، طلع لي التراب الأرض. قلت لي: ليش يا رسول الله؟ قال: أريد أن أموت وأنا على التراب كجدي الحسين، مثل ما مات جدي أبو عبد الله. يقول: فكشف عن صدره وبطنه، نام على التراب، يتقلب على التراب في الغربة في الوحشة، لا أهل لا أولاد لا عائلة، ليس معه أحد. وأنا أبكي، أنظر إلى الإمام أبكي. في الأثناء وإذا بشاب أسمر اللون أجعد الشعر دخل. قلت له: من أنت؟ من اللي أدخلك قدام؟ من أنت؟ شلون دخلت؟ أنا الأبواب كانت أغلقتها مو صدى، كيف دخلت الدار؟ قال: يا أبا السرق، إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخل للدار. قلت: عجبت؟ يقول لي: أبا السرق، يقول جاي من المدينة، منو أنت سيدي؟
قال أنا إمامك محمد بن علي الجواد.
جيت بإذن الله بإرادة الله بالغيب بطي الأرض
حتى أحضر جهاز أبي الإمام الرضا. لازم أنا أغسله، أنا شيعة، أنا أنزله في قبره. ها يقول فتح باب الحجرة دخل على أبي، فلما وقعت عين الرضا عليه ضمه إلى صدره، جعل يشم، الله جعل يشم يقبل. أشوف أيها الإمام الرضا يا ابن رسول الله، شوف شيعتك شلون يبكون لذكرك في مصابك، شوف المحنة شلون تأثر عليه مصيبتك، أثرت في نفوس. ضمه إلى صدره بكى، جعل يوصيه بوصايا الإمامة. ثم يعز عليكم أيها المؤمن، مد يديه وأسفل رجليه وغمض عيناه وفارقت روحه الدنيا. يا رحم الله من نادى وإماما يا أرواح وسيدا. تعرف منه في المجلس عندنا الليلة؟ فاطمة الزهراء عندنا هذه، لأنها صاحبة العزاء. نوجه التعزية لها، النوح يا زهراء على منه تلوحي، النوح يا زهراء على منه تلوحي، نوحش على المسموم لو نوحش على عزيان. حنت ونادت والدمع بالخد بادي، انت تسألوني يا خوك كلهم اولادي، لكن صواب احتيال ساقي في فؤادي، واعرض علي لون عناعي على عزيان.
بعد خلينا نوجه التعزية حقيقة إلى الزهراء. ها لسان حالها تقول أهل رماني بالرزايا بكل غالي، شددوا أولادي عن يميني وعن شمالي، ما أشوف ساعة من الحزن مرتاح طالي، وأعظم علي لون عناعي على حسين، ابكي على اولادي اي ضايع شهر عاشور، وانصب عليهم ما تنية في وسط القبور، اي وانت ضلع اللي بجنب الباب مكسور، وعظم علي لون عناعي على حسين، لا تحسبوني لا تحسبوني لفظ في طوس ماجية، لا تحسبوني لفظ في طوس ماجية، ولا إلى بغداد ما جيت وتعنيت، كلهم عليهم دوحت والجيل شق، وعظم علي لون عناعي على حسين. هالبيت اسألك الدعاء، منهم ابتسم الله ومنهم في خراسان، اي منهم برض طبايا ومنهم برض كوفا. اي وعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان، وعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان، منو حسين؟ وين اللي يواسيني على حسين؟ اسألك وندعوك
باسمك العظيم الأعظم الأعز لجل الأكرم يا الله. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إخواني كثير من إخواننا وأخواتنا الحجيات برا والرجال وصلنا بقراءة الآية الشريفة، جزاكم الله خير جميعا اللي في الداخل واللي في الخارج، نقرأها معا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف همومنا، اللهم اقضي حاجاتنا، اللهم اجعل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم ارزقنا زيارة إمامنا علي بن موسى الرضا وفي الآخرة شفاعته. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.